إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم المحامية اللبنانية والمدافعة عن حقوق المرأة والطفل باتريسيا الياس سميدة مؤسسة جمعية غدا لبنان. نبدأ هذه النشرة مع أخبار كأس أمم إفريقيا لكرة القدم وتأهل مصر للدور ربع النهائي. فقد احتفلت الصحف العربية والمصرية بفوز الفراعنة والذي كان صعبا أمام الكوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 وبلوغ ربع نهائي الكأس المقامة في الكاميرون. بالصحف المصرية نبدأ. المصري اليوم عنونت المنتخب يعبر عقبة كوت ديفوار ويستعيد الهيبة، وتابعت ركلات الترجيح تبتسم للفراعنة وتضعهم في مواجهة قوية أمام المغرب في دور الثمانية. أفراح في المغرب بعد تخطي مالاوي والتأهل لربع نهائي الكان. صحيفة اليوم السابع عنونت مصر تهزم الكوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح وتتأهل لمواجهة المغرب في دور الثمانية. صحيفة الوفد قالت منتخب مصر يواجه المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا، وتابعت بعد وفاة 8 مشجعين وفضائح التحاليل المزيفة سقوط قناع الكاميرون وجزر القمر وتونس تشككان في نتائج عينات كورونا، وتابعت التواضع سلاح أسود المغرب في الكان، خليل الجيتش يحذر من الغرور وحكيمي يرفض الاحتلال. الصحف المغربية نبدأ مع جريدة هسبريس. مصر تلاقي المغرب في ربع نهائي الكان، غينيا الاستوائية تبلغ ربع نهائي الكان. أما جريدة الصحراء فعنونت خليل الجيتش لدي ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، وبونو يقول استفدنا كثيرا من مباراة الجابون. نعود ونتحدث في نهاية هذه النشرة عن هذه المباراة المرتقبة بين الفراعنة والأسود. إلى تونس، حيث أعلنت رئاسة الحكومة عن التمديد في الإجراءات الصادرة في 12 من الحالي، والرامية إلى التوقي من الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين. وبيّنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه تبعا لاجتماع المجلس الوزاري الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة في 25 من الحالي حول مجابهة تطور الوضع الوبائي في تونس، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات في البلاغ الصادر في 12 من الحالي لمدة أسبوعين إضافيين. وتتعلق الإجراءات بالخصوص بمنع التجول ابتداء من 10 مساء وحتى 5 صباحا من اليوم التالي. تتولى السلطة الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء هذا، إلى جانب تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. كما تتمثل الإجراءات في الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها وتشديد التطبيق لبروتوكولات الصحية القطاعية وتشديد مراقبة جواز التلقيح والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ودائما في تونس، ذكرت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 26 من الحالي تطعيم 5369 شخصا ضد كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح إلى 6,211,633 شخصا منذ انطلاق الحملة التونسية للتطعيم ضد كورونا. وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة للتلقيح ضد كورونا أن عدد الذين استكملوا التلقيح يتوزع بين 4,574,707 أشخاص ممن تلقوا جرعتين من التلقيح، ومليون وستمائة وستة وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وعشرين ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد التلقيح بلغ 12,713,783 جرعة. ولفتت وزارة الصحة التونسية إلى أن عدد المسجلين على منظومة إيفاكس لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ بهذا التاريخ، أي 26 من الحالي، 7,820,096 شخصا، داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التلقيح إلى المبادرة إلى التسجيل على منظومة إيفاكس. نشير بأن وزارة الصحة سجلت 25 حالة وفاة و9800 إصابة جديدة جراء الفيروس في الساعات الماضية. إلى الجزائر، حيث ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. تم خلاله دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وقدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 312/20 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. جدير الذكر أن التعديلات التي أدخلت تهدف إلى إطفاء المزيد من تبسيط إجراءات منح رخص جمركية للخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها. على صعيد آخر، قدم عرض حول أفاق إنعاش الشعب الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من المعدات والخدمات المنبثقة عن هذه الشعبة. وقدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوم صدر عام 2015 يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاط لحسابهم الخاص. يندرج مشروع هذا النص في إطار إصلاحات الضمان الاجتماعي التي بشرتها الدولة الجزائرية، ولا سيما من خلال تبسيط إجراءات تسيير نظام الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء وتخفيف الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة والمؤمن لهم اجتماعيا، وكذلك لضمان فعالية أفضل في التكفل بحقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي. أما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، فقد قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي وبمرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة في آن واحد. وبالنسبة للمصابين الجدد، فقد سجلت في الجزائر 2162 إصابة جديدة بالفيروس و10 وفيات خلال الساعات الماضية، فيما تمثل أكثر من 1000 مريض للشفاء حسب ما أفادت به وزارة الصحة الجزائرية. كما تم إحصاء 46 مريضا بالعناية المركزة ودائما وفق وزارة الصحة الجزائرية. وأخيرا، من الجزائر، جددت الوكالة الوطنية للدم على لسان مديرتها العامة نداءها إلى الجزائريين البالغين ما بين 18 و65 عاما إلى التبرع بدمهم للمرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه المادة الحيوية، مشيرة إلى استمرار نشاط مراكز حقن الدم بالرغم من تفشي جائحة كورونا. ودعت المسؤولة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية كافة المواطنين والمواطنات إلى الإقبال على 241 مركز منتشرين عبر الجزائر للتبرع بدمهم لفائدة المرضى الذين هم بحاجة إلى هذه المادة الحيوية، لسيما خلال الموجة الرابعة لجائحة كورونا التي تعرف انتشارا واسعا للمتحور أوميكرون، مما قد يؤدي بحسب هذه المسؤولة إلى عزوف المتبرعين عن التردد على المراكز تخوفا من التعرض للإصابة بالفيروس. وأشارت إلى أنه في كل مرة ترتفع فيها حالات الإصابة بالفيروس، لسيما خلال الموجة الثالثة العام الماضي والموجة الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة، يسجل نقص في مادة الدم المتبرع بها، مذكرة بتسجيل في كل مرة خلال الموجتين انخفاض في المخزون بنسبة 50% لترتفع النسبة كلما سجل استقرار في حالات الإصابة بالفيروس. تولى المغرب للمرة الأولى رئاسة فرع فيينا لمجموعة 77، ما يعد استحقاقا يعكس الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة داخل المنظمات الدولية. وجرى تسليم الرئاسة بين سفير كوستاريكا في فيينا والسفير الممثل الدائم للمغرب بحضور المديرين العامين لكل من مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجارد ميلر، وكذلك السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشاد السفير الممثل الدائم للمغرب إلى أن مجموعة 77 فرضت مكانتها كأهم منتدى للبلدان النامية في المحافل الدولية بهدف ضمان حقها في التنمية المستدامة وتعزيز مصالحها الاقتصادية والاجتماعية. وقال فرحان إنه من الأهمية بمكان أن نبقى معا كمجموعة موحدة، وأضاف: نعلم جميعا أن التوصل إلى توافق في الآراء غالبا ما يكون عملية شاقة تتطلب جهدا وصبرا وحكمة ووقت، مؤكدا أن إيجاد توافق في وجهات النظر كان القوة الدافعة وراء نجاح الدبلوماسية متعددة الأطراف وفعالية روح فيينا. ولضمان مزيد من الرؤية لمجموعة 77 والمساهمة في تعزيز روح توافق فيينا، شدد فرحان على أهمية استدامة المجموعات الفرعية الثلاث لمجموعة 77، أي مجموعات أفريقيا وبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا. إلى الشأن اللبناني، حيث أعلنت اليونيسف في بيان أن حكومة اليابان ساهمت بمبلغ 1,800,000 دولار أمريكي لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية لليونيسف والتدخلات المنقذة للحياة من خلال برنامج المراهقين والشباب وبرنامج الصرف الصحي والنظافة الصحية في لبنان. وستتمكن اليونيسف على مدار الشهرين المقبلين، عندما ستتراوح درجات الحرارة بين 10 و5 درجات تحت الصفر على المرتفعات، قادرة على توزيع البطانيات والسترات والأطقم الحرارية والملابس والجوارب التي يقوم بتصنيعها الشباب من الفئات الأكثر ضعفا لتوزيعها على العائلات الأكثر حاجة التي تعيش في منازل تفتقد إلى التدفئة. وستواصل يونيسف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عالية الجودة في منطقة البقاع لدعم الأسر الأكثر ضعفا للتأقلم خلال فصل الشتاء ومواجهة وطأة تساقط الثلوج والرياح العاتية والفيضانات. وسيتم دعم 35,000 من الأطفال والشباب والأسر الضعيفة من خلال المساعدة الشتوية التي تقدمها الحكومة اليابانية. نبقى في الشأن اللبناني ونستضيف في نشرتنا المحامية باتريسيا لياس سميدة، مؤسسة جمعية غدا لبنان والمدافع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل. وفي البداية تحدثنا المحامية باتريسيا لياس سميدة عن آخر إنجازاتها.
حقيقة أنه أنا كتبت تقرير الظل السادس للبنان يلي بيحكي عن وضع حقوق المرأة في لبنان، وسيقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة في جنيف. شو هي هالاتفاقية؟ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي اتفاقية سيداو، معروفة أكثر باسم اتفاقية سيداو. وهالاتفاقية هي اتفاقية حقوق المرأة مثل ما في اتفاقية حقوق الإنسان وفي اتفاقية حقوق الطفل. هذه الاتفاقية أبرمت في 1979، جميع بلدان العالم مضت عليها أبرمت عليها إلا 5 بلاد في العالم. اتفاقية لها قوة مثل اتفاقية حقوق الإنسان، قوة دولية. كل بلد أبرم هالاتفاقية كل 4 سنين مجبور يقدم تقرير للجنة السيداو عن أوضاع المرأة وتقدمها في بلاده. في تقرير بينعطى من قبل الدولة للجنة، والتقرير الظل ينعطى من المجتمع المدني كمان للجنة سيداو. ولجنة سيداو بتقرأ التقريرين وبتعمل اقتراحات لحتى لتعديل أو تحسين الأوضاع، وبتبني اقتراحاتها على التقريرين، تقرير الدولة وتقرير المجتمع المدني. أنا كمجتمع مدني وكمحامية وناشطة بحقوق المرأة بجمعيتي اللي هي غدا لبنان أبنير ليبان عملنا هالتقرير. أنا شددت بهالتقرير التقرير على المشاركة السياسية للمرأة بلبنان، ورح نرجع له، بس كمان بدي أقول أنه شو هني أهم الحقوق اللي ما عندها إياها المرأة بعد لليوم. أول شيء الجنسية. هذه الاتفاقية الدولية كل البلدين العربية معظمها بيتركوا مواد بيحفظوا عليها تحفظات، وتقريبا كل البلدين العربية بيعملوا تحفظات على كل شيء بيتعلق بالجنسية واللي بيتعلق بالأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية يعني الزواج، الأطفال والإرث. خلينا نحكي عن الجنسية. الجنسية ما بقى فيه بالعالم إلا 27 بلد بالعالم كله ما بيعطوا الجنسية للزوج من غير جنسية، نعم للزوج وللأطفال يلي من غير يعني زوج يلي من غير جنسية، لأنه بلبنان قانون الجنسية بيقول الأب بيعطي جنسيته لمرته وأطفاله طالما المرأة ما عندها الحق. وهيدا بسموه هيدا اسمه تمييز فاضح يعني، وخاصة إنه بالعالم كله ما بقى فيه إلا 22 بلد فقط ما بيخلوا المرأة تعطي جنسيتها لأطفالها.
وما هو السبب؟
اعتقاد غلط انه المرأة اذا عطيت جنسيتها لزوج من غير جنسية بيكون شيء خطر كتير على الأمة، وهني نحن مثل ما نعرف هني رجال يلي أكتر شيء بيتجوز وبيتزوجوا من سيدات أجنبيات وبيعطون الجنسية. وأنا بقول لك شغلي انه أطفال الأم بيطلعوا بمربى الأم، يعني الأم اللبنانية ولادها رح يطلعوا لبنانية، والأم الغريبة رح بتربيهم على حب وطنها هي الغريب. المهم هو الأم، وأصلا يعني مثل ما بتعرف بيقولوا يعني الوالدة هي المعروف إنه هي أم الولد، هي بتربيه وهي بتعطيه جنسية وهي لازم تعطيه جنسية.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع المحامية اللبنانية باتريسيا لاس سميدا مؤسسة جمعية غدا لبنان. يمكنكم الاستماع إلى هذا اللقاء بأكمله عند 9 اليوم، ويعاد بثه عند 10 الغد. وعودة إلى مباراة مصر والمغرب، حيث تترقب الجماهير قمة عربية مثيرة بين المنتخبين يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. يبرز في اللقاء صدام مثير بين الثنائي العربي المميز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وثالث أفضل لاعب في العالم باختيار الفيفا، أمام المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم. وقبل أسبوع ظهر حكيمي وصلاح في صورة جمعتهما بمقر إقامة المنتخبين المشترك في العاصمة يومدي، حيث توجه منتخب مصر للإقامة في نفس فندق إقامة الأسود، وظل استعدادا لمواجهة السودان في ثالث جولات دور المجموعات. إذن هذه المباراة واعدة وننتظرها بشغف يوم الأحد المقبل بين منتخبي الفراعنة والأسود. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.